موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، كان قد مر بنا الكلام على ما حصل من بني إسرائيل لما أن موسى عليه السلام ذهب لتكليم ربه وغاب عنه 40 يوما ورجع إليهم وجدهم اتخذوا العجل آلهة وجاءهم وبين لهم الحق فأمر الله تعالى أن يختار منهم 70 من الرجال من الأخيار لأجل أن يعلنوا توبتهم مما عمله قومهم في هذا. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين. موسى عليه السلام اختار من قومه الأخيار الأفضل في الأفضل 70 شخصا من الرجال وذهب بهم إلى المكان الذي حدده الله تعالى لأجل أن يتوبوا ويستغفروا ويطلبوا من ربهم العفو والصفح مما بدر منهم فيما سبق. يقول المفسرون رحمهم الله إن موسى عليه السلام صعد الجبل وصار يناجي ربه وكان يأمر هؤلاء أن يدخلوا معه ويمشوا معه فكانوا يتأخرون فلما كلمه ربه سمعوا صوت الله تعالى وسمعوا كلامه ولكنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، يعني لا يريدون ان يتوبوا ولا يستغفروا ولا يطلبوا من ربهم العفو الا اذا راوه جهرا. فأخذتهم الرجفة بسبب هذا التعنت والعناد وماتوا جميعا، مات السبعون كلهم لأنهم تجاوزوا الحد ولم يكفهم أنهم سمعوا كلام الله تعالى وهو يكلمهم. والله تعالى يقول: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة. صار موسى ما معه أحد، جاءه هو 70 والآن ليس معه أحد، فندم وتألم ألما شديدا بفعلهم وعنادهم وتنكبهم الجادة. قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أي أنك لو شئت لأهلكتنا ونحن في ديارنا بين جماعتنا، ولكن يتوسل إلى الله يقول: إني الآن في موقف الحرج مع قومي ممن لم يأتوا، فإني أتيت بهم ليسألوك ويعلنوا توبتهم وتوبة من وراءهم، وإذا قلت لهم إن هؤلاء الذين ذهبوا معي هم عصوا الله تعالى وحاجوه لن يصدقوني ولا يقبلون مني، لأن أولئك هم الأخيار وهم أفاضل أولئك القوم. فصار يحس بحرج شديد فيما يواجه به قومه لأنهم لا يصدقونه، وربما اتهموه بأنه هو الذي قتلهم أو سبب لهم بلاء ومصيبة، ويخشى عليهم أن يرتدوا، فيقول: يا ربي لو أنك أهلكتنا ونحن في ديارنا ما تعبتنا مع هؤلاء القوم وأقنعتهم، لأنهم سيعرفون حقيقة الأمر، لكن الآن لا يعرفون هذا إلا عن طريق وسيكذبوني في هذا الأمر. لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يسأل الله تعالى أن لا يكون سبب تفه السفهاء سببا لإهلاك الأخيار. وهذا متضمن الطلب من الله، أي لا تهلكنا بفعل السفهاء. فالسفهاء لا يفكرون في مصائل الأمور ويتجرؤون في القول وبالفعل على ما لا يليق، ومن أولئك هؤلاء. إن هي إلا فتنتك، أي هذا الأمر الذي وقع فتنة لا يعصم منها إلا الأخيار الذين يكتسبون هدايتك ويضل بها خلق كثير، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فأنت بيدك الأمور في الهداية والإضلال. أنت ولينا، الله تعالى ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اغفر لنا أخطاءنا وذنوبنا واسترها وارحمنا، فنحن نطلب منك محو الذنوب والتفضل علينا بالرحمة بأن تمنحنا أكثر مما نستحق،
وأنت خير الغافلين. والله جل وعلا هو غافر الذنب وقابل التوب. وقد جاء في الأثر أن الله تعالى أحياهم وبعثهم استجابة لدعاء موسى عليه السلام، وأنهم عادوا إلى قومهم وأخبروهم بما حصل لهم من الأمر العجيب والغريب. ثم قال جل وعلا: اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. اكتب لنا يعني اجعل من المكتوب لنا ومن نصيبنا، واثبت لنا في هذه الدنيا حسنة وهي السعادة فيها والسلامة من الضلالة والغواية ومن الآفات والشرور والآثام. وفي الآخرة أي اكتب لنا حسنة في الآخرة وهي الفوز بالجنة. ونحن نقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وموسى عليه السلام يقول: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هدنا أي رجعنا وتبنا من أخطائنا. إنا هدنا إليك، فسمي هؤلاء القوم يهود من هذه الكلمة، ومعنى يهود أي يرجعون ويتوبون من أخطائهم وذنوبهم. هذا أصل السبب في التسمية لهذا الاسم. فهدنا إليك أي رجعنا إلى الحق والصواب. ثم صار على من عليهم: إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. أي أن الله جل وعلا يكر عذابه على من يشاء. الله تعالى هو الذي بيده تدبير الأمور وتصريف الأحوال، وهو يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فإن عذب فبعدله، وإن رحم فبعفوه. إن عذب فإنه لا يعذب إلا بميزان العدل، لا يظلم الناس شيئا، وإن لم يعذب فإنها رحمة من الله ومغفرة وإحسان يتفضل به على من يشاء من عباده، وهو لا يظلم أحدا. وقال: ورحمتي وسعت كل شيء. الله تعالى ذو رحمة واسعة، ورحمة رحمته 100 جزء أنزل منها واحدا في الدنيا تتراحم به الخلائق من الإنس والجن والحيوان والحشرات وسائر الكائنات الحية بهذه الجزء أو بهذا الجزء من 100، وأبقى عنده 99 جزءا ليوم القيامة. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أي أن الله تبارك وتعالى كتب الرحمة للذين يتقون الله، والتقوى كما مر بنا مرارا وتكرارا أنها اسم جامع لفعل الأوامر وترك النواهي. فالإنسان المتقي هو الذي يعمل الواجبات ويترك المحرمات. للذين يتقون ويؤتون الزكاة أي يؤدون الزكاة المفروضة، والذين هم بآياتنا يؤمنون أي يصدقون بما أنزل الله تعالى من الآيات الحسية والمعنوية. فالدلائل الدالة على صدق رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمنون بها، وكذلك يؤمنون بالآيات التي هي كلام الله جل وعلا. ومن ذلكم وآخر كتبه القرآن. فالله تعالى كتب الرحمة للذين يؤمنون به بهذا القرآن. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذين يتقون هم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فبنو إسرائيل الذين عندهم التوراة وعندهم الإنجيل إذا أنهم اتبعوا الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام فهؤلاء من المتقين، من الذين يدخلون في الرحمة. وهذا بعد محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم يجدون خبره عليه الصلاة والسلام مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة ومكتوب في الإنجيل، وصفاته وعلاماته وأوصافه كاملة عندهم موجودة. فالذين آمنوا به واتبعوه هؤلاء هم أهل التقوى، وهم الذين يستحقون الرحمة. وأما من بقي على ما هو عليه في ضلاله فهم مكذبون للتوراة ومكذبون للإنجيل. ولو قالوا إنهم يهود وأنهم نصارى وأنهم من أتباع موسى ومن أتباع عيسى فهم في الحقيقة ليسوا كذلك، لأن أتباعهم يلتزمون بما جاء في ذلك الكتاب الذي بين أيديهم، ولكنهم يعبثون ويتلاعبون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، والأمي هو الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. وهذا من الزيادة في الإعجاز، حتى أنهم يدركون أن محمد عليه الصلاة والسلام لم يتلقى ما جاءه، ما يسمعونه عنه من المعلومات لم يتلقاها عن طريق قراءته في كتب الأوائل، لأنه لا يعرف القراءة، فهو أمي، وما جاء به من معلومات إنما تلقاها عن طريق الوحي. من ربه جل وعلا. هذه الأشياء التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، وأهمها التوحيد، وأعظمها هو لا إله إلا الله، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، كما أنهم يجدون خبر محمد وصفاته في التوراة والإنجيل، فلا يغالط في ذلك أو يعاند إلا أهل الضلال والغواية الذين لا يلتزمون بما جاء في الكتاب من صفاته عليه الصلاة والسلام، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه الأمور الخمسة مما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، يأمرهم بالمعروف، يبين لهم الحق ويأمرهم باتباعه، وينهاهم عن المنكر، يبين لهم الباطل وينهاهم عن اقترافه، ويحل لهم الطيبات، فليس هناك أمر من الطيبات محرم في هذه الأمة، وإن كان محرما في الأمم السابقة كما حرم عليهم بعض الشحوم وبعض بهيمة الأنعام، فإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حلت لهم الطيبات وأباحت لهم الذي لا يضر، فكل شيء طيب مباح، ويحرم عليهم الخبائث، فكل ضار ممنوع في هذه الشريعة التي جاء بها نبي الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام. وهذه قواعد عامة يطبق عليها كل ما يجد من أنواع الأطعمة والأشربة وغيرها، إذا وجد مادة قالوا هل هي حلال ولا حرام، نقول هل هي نافعة ولا ضارة، قالوا نافعة إذن هي حلال، قالوا ضارة نقول هي حرام، وهذا قاعدة يندرج تحتها جميع الموجودات، ويضع عنهم إصرهم المشقة التي كانت عليهم، إذا أن أحدهم وقع على ثوبه نجاسة لا تغسل وإنما يقرب مكان النجاسة ويرمى، يقف ويرمى، شريعتنا إذا وقعت النجاسة تغسل من الثوب أو من الفراش أو من الأرض أو من غيرها، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم مما وضعه الله عليهم وألزمهم به قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فالذين آمنوا به أي محمد صلى الله عليه وسلم وعزروه يعني نصروه أو عظموه واحترموه ونصروه على أعدائه واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن، أولئك هم المفلحون، بغض النظر عن كونهم عرب أو عجم من بني إسرائيل من غيرهم، هذا المعنى غير منظور إليه. المفلحون هم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، بغض النظر عن أصلهم وفصلهم، جعلناكم شعوب وقبائل لتعارف، ليس رسولا للعرب وليس رسولا لبني إسرائيل وليس رسولا لأهل مكة وليس رسولا لأهل المدينة، وإنما هو للناس كافة، بل للثقلين الإنس والجن الذين آمنوا به واتبعوه وعزروه ونصروه، هؤلاء هم أهل الفلاح وهم أهل الفوز والنجاة والنجاح في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا منه وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، ونسأله تعالى أن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز صيام الليل في غير رمضان اثنين او ثلاثة جماعة في المنزل او في المسجد، هل يجوز؟ استمرار على هذا ليس من السنة، لكن لو فعله الانسان احيانا صح، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي احيانا بعض اقاربه وهو يصلي ويصلون معه في منزله جماعة. قد حدثت عدة حوادث يأتي إليه أناس وهو يصلي أو يقوم يصلي فيصلون معه، لكن لا يتخذ الإنسان هذا عادة تنعقد لها الجماعة ويدعى إليه الناس. لكن لو أن إنسان مثلا عنده بعض أقاربه أو بعض زملائه أو كذا وانتهوا من مجلسهم فقالوا نوتر، فقاموا من الليل ما تيسر لهم، ان هذا امر حسن، لكن لا يتخذ ذلك عادة مستمرة. هذا السؤال يقول هل رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج بالسيبات من النساء؟ نقول لا، رغب بالزواج بالأبكار. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جابرا عليه أثر العرس سأله عن حاله فقال إنه تزوج، فأخبره بأنه تزوج سيبا، فقال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتلاعبها وتلاعبك؟ فالأفضل للإنسان يتزوج الذكر، لكن إذا تزوج سيبا فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم كل زوجاته سيب إلا واحدة عائشة فقط هي الذكر، وباقي زوجاته سيبات. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكار. وهذه المسألة تعود إلى الرب الذي يكون فيه الإنسان، فإذا كان وجد سيبا هي خير له من بكر يتزوج ولا شيء في هذا، ولو كانت أكبر منه سنة، فإن خديجة رضي الله تعالى عنها كان عمرها 40 عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 25. وتزوج عائشة وهو قد تجاوز 50 وهي في 9 من عمرها، وباقي نسائه كلهن سيبات، فلا حرج على الإنسان في هذا الأمر، إنما هذه أمور شخصية. هذا يقول إنه يعاني من الوسواس في العقيدة، لا الإنسان عليه أن يعلم أن له عدو، وهذا العدو لدود ولكنه ضعيف، يحتاج منك أن تصارعه وهو أضعف منك إذا وجد منك قوة، ألا وهو الشيطان. والله تعالى سماه بالوسواس وسماه بالخناس لأنه يخنس ويضعف ويفر إذا رأى من الإنسان مقاومة، فإذا عرض للإنسان وصار يشككه في عقيدته أو عبادته أو أعماله فإن عليه أن يلجأ إلى الله بالاستعاذة، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن معناها ألتجئ إلى الله من هذا العدو المرجوم. وهو لا يستر، يأتيك من جميع الجهات، إذا وجد مر بنا في الدرس الماضي الدعاء الذي يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم صباح ومساء من قوله اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. والشيطان قال عندما لعن وطرد بسبب عدم سجوده لآدم، قال لا أحتلكن ذريته إلا قليلا، وقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالإنسان يجب عليه أن يكون على حذر من هذا العدو الذي يتحين الفرص للتشويش عليك، ثم إنه ينبغي لك أن تعرف ما يشكل عليك في العقيدة وتسأل أهل العلم عما أشكل عليك ليتضح لك المراد، ولا تبقى في حيرة. وإذا خطر لك خاطرة من هذه الوساوس فإنك تقول آمنت بالله وعليه توكلت، وتستعيذ بالله من الشيطان، وتنفخ على يسارك ثلاثا، وتشتغل بذكر الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، وتشغل نفسك بذكر الله تلاوة القرآن، ولا تجعل لنفسك فراغا ينفذ منه هذا العدو. يقول كنا نصلي صلاة العشاء وصلى معنا شخص، وعندما قمنا للركعة الرابعة جلس وسلم لنفسه على أن صلاته تلك المغرب، فهل عمله صحيح؟ نقول نعم عمله صحيح، لأن الترتيب بين الحاضرة والفائتة واجب، الإنسان لا يصلي العشاء قبل المغرب، إنما لابد من الترتيب، فإما أن يصلي المغرب منفردا أو يدخل مع جماعة ويصلي معهم بنية المغرب، فإذا قاموا للرابعة يعملوا كما عمل هذا الشخص، يجلس التشهد ويسلم لنفسه ثم يقوم ويدرك معهم بقية صلاة الحشاء. هذا يقول هل الزواج من بنت الخالة أفضل أم من البعيدة أفضل؟ الزواج من الأقارب أو الأباعد تصيره يرجع إلى ما يتصف به أولئك القوم من الالتزام بالإيمان وجلائل الأعمال وحسن الأخلاق، أما القرب أو البعد أو أنهم من الأقارب أو الأباعد ف فهذه نظرية محل نظر ما يدعى إليه في هذا الزمن من أن الزواج من الأقارب ينتج عنه أولاد متخلفون غير صحيح، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم زوج علي بن أبي طالب بنته وأنجبت من؟ الحسن والحسين. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت أبي بكر وبنت عمر وهم من قبيلته ومن أقاربه، ونظائر ذلك كثير في الزمن الحاضر. كثير من النجباء والأذكياء نتج من زواج أبناء العم وأبناء الخال، ولم يكن في هذا التخلف، إنما إذا أن الإنسان وفق به عائلة فيها تخلف ولو كانوا بعيدين صار أولاده متخلفين ولو لم يكونوا من
الحسن. طيب يوقف النسبة
شيخ؟ نعم،
يعني لو فرض أنه تزوج امرأة والمرأة هذه مريضة بيه، فرض أنها أنيمية على سبيل المثال، وابتلوا بأولاد أنيمية طبيعة كل شهر داخل المستشفى، يوقف النسب؟ يجوز يوقف النسب؟
يجوز ايش؟
وقف النسب.
يوقف النسب؟
وقف النسب. هل يعلمون أنه الناس كله يصير على نموذج؟ ما يعلمون.
اي ما
يعني في ولد يصير في تخلف، العيال اللي قبله اللي بعده يكون اذكياء، او ياتيها اولاد اذكياء في اول الامر ثم ياتي واحد في الوسط او في الاخير يكون مصاب بشيء ما يتخلف. هذا امر الله وتدبيره. يقول ما هي شروط التوبه؟ التوبه تكلمنا عنها مرارا ولا باس ان نعيد ذلك. التوبه لها شروط ثلاثه. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، يعني يترك المعصية التي يريد التوبة منها. الأمر الثاني أن يندم على فعلها، كيف أنه فعلها، كيف مضى جزء من عمره وهو يمارسها. الأمر الثالث أن يعقد العزم الأكيد على أن لا يعملها مستقبلا ما دام على قيد الحياة. وإذا كان الذنب يتعلق بالمخلوق يرد إليه مظلمته ويتحلل. هذا يقول ما هو الحلف الذي يلزم له الكفارة؟ إذا حلف الإنسان على أمر المستقبل أن يفعله ولم يفعل، أو حلف أن لا يفعله ففعله، فهذه اليمين المكفرة، هذه اليمين التي يلزم لها الكفارة، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. وأما إذا حلف الإنسان على شيء مضى كاذبا فهذه هي منه الغموس، لا كفارة لها، لأنها أعظم من أن تكفر، وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار. أما ما يجري على لسان الإنسان من دون عقد باليمين كقوله لا والله فلا والله، مما لم ينوي الإنسان فيه عقد يمين، فهذا يعتبر لغوا.
إذا هي من متعددة هل تجزي كفارة واحدة؟
هي من نوع واحد ولا مختلفة؟
مختلفة، أيمان مختلفة
على أشياء متعددة؟ هذا يسأل يقول الإنسان إذا حلف أيمانا متعددة فهل يلزمه كفارة واحدة أو لا؟ أقول إذا حلف على شيء واحد عدة أيمان ولم يكفر فيجزي كفارة واحدة. أما إذا حلف على أشياء متنوعة، حلف أن لا يدخل هذه الدار، حلف أن لا يسلم على فلان، حلف أن لا يأكل كذا، فخالفها كلها فكل واحدة لها كفارة ولا تتداخل. تبرق ويكتبون بخط لا استطيع قراءته. يقول كنت أقود السيارة وفجأة ظهر لي في الطريق طائر حمام، فدهست فمات غير متعمد، هل عليه كفارة؟ بعض أهل العلم رأى أن عليك كفارة، وهي ذبح شاة، لأن الحمامة تشبه الشاة في طريق شربها، في كيفية شربها للماء، لأنها تعب الماء مثل الشاة. بعض أهل العلم يرى أن لا كفارة عليك ما دمت غير متعمد، كما جاء في قوله وجزاء مثل ما قتل من النعم، وقتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقالوا إن المفهوم هو أن غير المتعمد لا يكون عليه جزاء، ولكن ذكر كثير من أهل العلم أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا لمن قتل صيدا خطأ بالجزاء، فالأحوط لك في هذه المسألة هو أن تكفر بفدية هي ذبح شاة. هذا يقول إنسان كان يسرق المال وتاب، وهو الآن لا يملك قوت يومه، كيف يرد أموال الناس بعدما تاب وقد عاهد الله أن لا يعود؟ يحمد الله تعالى على أن من عليه بالهداية والتوبة، ويسأل ربه جل وعلا أن يثبته، وإذا كان يعرف أصحاب هذه الأموال فيحاول النفوذ إليهم من دون إشعارهم بأنه قد سرق منهم، ويطلب منهم أن يبيحوه ويحللوه عما صدر منه نحوهم، فإن تيسر له مال في مستقبل حياته فإنه يرد قدر المال الذي أخذ منهم، وهو سيلقى الله تعالى بما هو عليه من حال. وكونه تاب فيما بينه وبين الله ويبقى عليه حق المخلوق أولى من أن يكون يبقى عليه الأمر.
هل عند السؤال؟
نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.